أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في فصل في التزويج في العدة، في عدة الغير، وتقدم الكلام في أدلته وفي صحته وأنه يوجب الحرمة الأبدية فيما إذا كان عالما بأنها في العدة وأن التزويج في العدة مقتضي للحرمة الأبدية، أو إذا دخل بها حتى ولو كان جاهلا. ثم تقدم الكلام أيضا بأن هذا الحكم لا يجري في الأمة المستبرات أيام استبرائها فيما إذا تزوجها أو مع العلم أو مع الجهل والدخول. وكذا وصل البحث إلى هنا، وكذا لو كان تزويج، وكذا لا يلحق بالتزويج في العدة الوطء بالملك أو التحليل. هذا الذي يقوله الماتين، وهو البحث الأخير في هذا الفصل. فلو كانت، هذا عبارة الماتين السيد اليزدي قدس الله نفسه، فلو كانت مزوجة يعني الأمة، فمات زوجها أو طلقها، وإن كان لا يجوز لمالكها وطئها في عدة الطلاق أو في عدة الموت ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها، وكذا لا يجوز لمالكها تحليلها للغير، لكن لو فرضنا أن المالك وطأها في أحد هاتين العدتين أو حللها للغير فوطأها الغير، لم تحرم أبدا، عليه تحريم أبدي. هنا ماكوش لا على المالك إذا المالك وطأها، ولا على المحلل له فيما إذا وطأها المحلل له، حتى لو كان المالك أو المحلل له عالمين بالحكم أو الموضوع. أي عبارة الماتين؟ طبعا ما ذكره لو فرض، إنما موضوعه هو لو فرض أنه كانت للمالك أمة متزوجة ومات زوجها أو طلقها، وبلا أشكال تجب على هذه الزوجة المتوفى عنها زوجها أو التي طلقها زوجها أن تعتد بلا كلام في الطلاق، تعتد عدة الطلاق، في الوفاة تعتد عدة الوفاة. فإذا فرضنا أنها اعتدت ورجعت طبعا إلى مولاها، فإذا فرض أن مولاها في أيام هاتين العدتين، إما عدة الطلاق أو عدة الموت، وطأها أو حللها للغير فوطأها ذلك الغير، فإن هذا العمل من المالك وهو وطئها أو تحليله للغير، وإن كان وطئ المالك لها في هذين العدتين حرام، تحليله للغير أيضا حرام لعدم جواز الوطئ في العدة سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطلاق، وعدم جواز تحليلها للغير في العدة سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة، يعني عدم جواز تحليلها للغير ولا وطئ الغير لها. إلا أنه لو فرضنا أنه المالك وطأها أو حللها للغير فوطأها الغير، فهل تثبت الحرمة الأبدية؟ الجواب أنه لا تثبت الحرمة الأبدية حتى لو كان التزويج مع العلم من دون دخول. وهذا واضح، والأمر كما ذكره الماتن قدس الله سره. لكن فقد فرشي أكش على الماتن وهو أنه قال وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحريد، فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وأطلق أو طلقها وأطلق، يعني سواء كانت الطلاق طلاق بائنا أو كان الطلاق طلاقا رجعيا. وهذا الإطلاق من الماتن غير صحيح، لأنه كان عليه أن يقيد الطلاق هذا بما إذا كان طلاقا بائنا، لا بما إذا كان طلاقا رجعيا، لأن المعتدة إما أن تكون معتدة بطلاق بائن أو معتدة بطلاق رجعي. كان عليه أن يقيد الطلاق بما إذا لم تكن المرأة في عدة هذا الطلاق عدة رجعية، لأن المطلقة إذا كانت معتدة بطلاق رجعي زوجة حقيقة كما هو الصحيح عندنا أو حكما كما هو المشهور. فلو فرضنا أن المالك وطأها أيام عدتها الرجعية أو حللها للغير والغير وطأها في أيام عدتها الرجعية، مع العلم زنا، زنا بذات البعل، والزنا بذات البعل موضوع مستقل للحرمة الأبدية كما سيأتي، فثبوتها إنما هو للزنا بذات البعل، مو من جهة أنه الوطء ملحق بالتزويج حال العدة ليقال أن دليل الحرمة الأبدية مختص بالتزويج فلا يشمل الوطء بالملك أو التحليل. السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا هنا هكذا قال، قال أنه كن يقيد الطلاق بما إذا كان الطلاق بائنا لا ما إذا كان رجعيا، لأنه إذا كان رجعيا فوطأها مع العلم فهو زنا بذات البعل، وهو سيد الخوئي كذا قال وهو موضوع مستقل للحرمة الأبدية كما سيأتي، فثبوتها إنما هو لذلك. طبعا احنا نقول هذا الزنا بذات البعل مقتضي للحرمة الأبدية عند من يقول أن الزنا بذات البعل موجب للحرمة الأبدية، لا عند من لا يقول باقتضائه ذلك. هذا فيما إذا كان الواطئ عالما طبعا بالحكم أو الموضوع، وإلا فالواطئ واطئ شبهة وهو لا يقتضي الحرمة الأبدية، وإن اقتضاها الزنا بذات البعل فلا بد أيضا من التقييد بالعلم حتى يكون زنا. وعند من يقول بأن الزنا بذات البعل يقتضي الحرمة الأبدية هو بعضهم لا يقول به وإن احتاط فيه. على كل هذا هذا نهاية هذا الفصل وهو التزويج في العدة. طبعا ليس الفصل انتهى تماما، بل في فقط في التزويج في ذات العدة هنا مسائل يذكرها الماتن. المسألة الأولى في نفس هذا الفصل رقم العام 3708، هذه المسألة الأولى يقول فيها لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زنا، يعني لا يقتضي الزنا بذات العدة الحرمة الأبدية إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي. هذا البحث الأول في هذه المسألة. المتن هو الذي قرأناه، متن المسألة الأولى البحث الأول منها هو الذي قرأناه، وشرحه أنه لو فرض أن رجلا وطأ شبهة امرأة معتدة أو زنى بها في حال العدة فلا تحرم هذه المعتدة على الواطي أو الزاني لا تحرم حرمة مؤبدة بل يجوز له أن يتزوجها بعد تمامية عدتها. طبعا استثنى الماتين من ذلك ما لو كانت المعتدة معتدة بعدة رجعية، لأنه في هذه الصورة تثبت الحرمة الأبدية، تثبت لأنه من الزنا بذات البعل. وأما لو كانت معتدة بعدة بائنة فوطئها شبهة أو وطئها زنا لا يوجب الحرمة الأبدية عليه. هذا البحث الأول الذي ذكره الماتن، أنه لو فرض أن رجلا وطأ شبهة امرأتان. إحنا توضيح من عندنا إلى محل البحث عند الماتين، نقول أن وطأ الشبهة لامرأة يكون على نحوين. النحو الأول وطء المرأة شبهة بعقد اعتقد هو أو هما أنه عقد صحيح فوطأها باعتقاده أنها زوجة له، ثم تبين أن العقد غير صحيح، فلا شك أن هذا الوط ليس زنا واضح ولا وطء للزوجة، بل هو وطء لامرأة لأنه العقد باطل، بل هو وطء لامرأة أجنبية شبهة، لا أنه وطء شبهة لامرأة عن عقد. غاية ما في الأمر إلا أنه وطء شبهة لامرأة عن عقد، غاية ما في الأمر تبين بطلان العقد. هذا هو وطء الشبهة الذي يكون من النحو الأول، وهو وطء الشبهة الذي يكون عن عقد. هناك وطء شبهتين لا عن عقد، يأتي إلى سريره يجد امرأة يتخيل أنها زوجته فيطاها، ثم يتبين أنها ليست زوجته. الماتن قدس الله نفسه في عبارته هكذا: لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد، كأنه وطء امرأة شبهة مع العقد ليس هو محل الكلام. محل الكلام وطء المرأة شبهة من غير عقد، وأما إذا كان عن عقد فيأتي الكلام عليه في البحث الثاني من هذه المسألة. إذن محل الكلام هو أنه لو وطأ امرأة معتدة شبهة وكان الوطء من غير عقد، وطء شبهة من غير عقد، أو زنى بها، المعتدة زنى بها، فهل أن هذا وطء الشبهة للمعتدة الذي لا يكون عن عقد أو الزنا بها يقتضي الحرمة الأبدية أو لا يقتضي الحرمة الأبدية؟ الماتن يقول لا يقتضي الحرمة الأبدية. وما ذكره طبعا واضح هو الصحيح، طبعا وطء المعتد وطء شبهة لا عن عقد أو الزنا بها فيما إذا كانت العدة عدة بائنة، واضح لأنه العدة الرجعية المرأة فيها زوجة حقيقة. فمحل كلام الماتين ما إذا وطأ امرأة شبهة لا عن عقد أو زنى بها في عدة بائنة لا في عدة رجعية. طبعا ما ذكره هو الصحيح لأن الروايات التي دلت على الحرمة الأبدية كلها مختصة بالتزويج بذات العدة لا الوطء شبهة أو زنا. فإذا إذا وطأها شبهة من دون عقدين أو زنا بها لا يقتضي ذلك الحرمة الأبدية. عبارة الماتن نقرأها مرة أخرى: لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا إذا زنى بها إلا إذا كانت العدة رجعية. طبعا إذا كانت العدة رجعية فالوطء والزنا الزنا بها يقتضي الحرمة الأبدية على القلب. نأتي إلى ما إذا وطأها شبهة مع العقد، هذا البحث الثاني في هذه المسألة. الوطء شبهة مع العقد يكون على نحوين أيضا، وطء شبهة إما لا يكون مع العقد وهو الذي تقدم الكلام فيه، وطء شبهة إذا كان مع العقد أيضا يكون على نحوين: تارة وطء شبهة مع العقد مع عقد أركانه غير تامة، هذا العقد غير تام الأركان، يعني فقد ركن من أركان العقد بحيث أنه لا يصدق عليه التزويج. إذا طبعا فقد ركن طبعا لا يصدق عليه التزويج، كما لو فرضنا أنه تزوج امرأة من دون قصد التزويج، ما عنده قصد للتزويج، وهذا العقد بطل لأنه ركن العقد هو أن يكون قاصدا للتزويج. أو أنه مثلا تزوج امرأة متعة من دون تعيين مدتين أو تعيين المدة، ركن في عقد الانقطاع. أو بعضهم يقول كما هو صحيح أيضا من دون ذكر المهر، فإن ذكر المهر في عقد الانقطاع ركن. إذا لم يذكر المهر في عقد الانقطاع يكون عقد الانقطاع باطلا، بخلاف ما إذا كان العقد عقد دوام، إذا لم يذكر المهر العقد صحيح وينصرف المهر حينئذ إلى مهر الأمثال. فبطلان العقد يعني وطء امرأة شبهة عن عقدين، العقد إما أن يكون من قبيل هذين، عقد فاقد لركنية العقد كما لو لم يقصد النكاح وكما لو لم يذكر المهر أو المدة في عقد الانقطاع. إذا كان وطء الشبهة عن عقد كهذا فاقدا لركن من الأركان بحيث لا يصدق عليه عنوان التزويج عرفا، فلا شك في عدم ثبوت الحرمة الأبدية في مفروض الكلام، وإن كان مع العلم بأنها ذات عدة تزوجها بهذا الزواج وبهذا العقد الفاقد للركن ويعلم بأنها ذات عدة، أو مع الجهل بأنها ذات عدة ودخل بها أيضا لا تثبت الحرمة الأبدية، لأن دليل الحرمة الأبدية مختص بالتزويج، هذا ليس تزويج، الفاقد للركن ليس تزويجا. نأتي إلى الفرض القسم الثاني من الموطوء شبهة بعقد. القسم الأول الموطوء بشبهة، الموطوء شبهة بعقد فاقد للركن. الثاني الموطوءة بشبهة، الموطوءة شبهة بعقد فاقدا لشرط من الشرائط أو واجدا لمانع من الموانع، مو أنه فاقد للركن. وأما لو فرض أن الفساد لفقد شرط من الشرائط الشرعية بعد صدق التزويج عرفان، كما لو تزوج الباطن هماتن طبعا هذا الباطن بالنسبة إلى إلى القسم الثاني من هذا البحث مقرن عبارة الماتن هذه. وكذا أيضا يعني التزويج وطء شبهة بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه هذا لا يقتضي الحرمة الأبدية. وأما هي عبارة الماتن وأما إذا كان الوطء شبهة لامرأة بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي. شنو أمثلته؟ ذاك فاقد الأركان مثلنا فاقدا للقصد لقصد التزويج فاقدا للمهر في المنقطع فاقدا للمدة في المنقطع. وأما إذا كان العقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي مثل أن الماتن يقول كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو بنتها في عدتها. طبعا الماتن يقول أو أمها هذا ماتن يأتينا الكلام عليه مهمو صحيح أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعا. ففي كونه هذا التزويج كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة وعدمه لأن المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة إشكال. إذا كان التزويج بعقد تام الأركان وكان فاقدا للشرط هل أنه يقتضي الحرمة الأبدية؟ هذا وطء الشبهة كان عن عقد هذا العقد تام الأركان فاقد لشرط من الشرائط هذا يقتضي الحرمة الأبدية مع العلم أو الدخول أو لا يقتضي الحرمة الأبدية مع العلم أو الدخول. الماتن يقول فيه إشكال. ثم بعدين يحتاط بالإلحاق في التحريم الأبدي ويقول الأحوط أنه يوجب الحرمة مع العلم مطلقا أو مع الدخول في صورة الجاهل. أي عبارة الماتن. نحن نأتي إلى هذا وطء الشبهة الذي يكون عن عقد تام الأركان فاقدا لشرط إن مثل كما مثل الماتن التزويج بامرأة معتدة هي أخت زوجته فإن هذا التزويج وين صدق عليه التزويج لأنه تام الأركان إلا أنه باطل في نفسه لوجود مانع وهو حرمة الجمع بين الأختين مع غض النظر عن كونها في العدة سمعتدة ومعتدة شيء آخر هذا الجمع بين الأختين فهو فاسد من هذه الجهة لوجود مانع. وكذا بنت الزوجة غير المدخول بها إذا تزوج بنت زوجة غير مدخول بها هسه بعد طلاقه للأم أو نفرض أنه مع طلاقه الأم طلق الأم لم يدخل بها خو يجوز له التزويج بنتها بل هو يجوز له التزويج بها إذا تزوج بنت بنتها وكانت هذه البنت معتدة هل أنه يكون من التزويج بذات العدة ولا أو أنه لم يطلق الأم سيد الخوي رحمة الله عليه مخالف للمشهور في هذه المسألة. المشهور يقول لا يجوز تزويج البنت إلا بعد طلاق الأم. السيد الخوي يقول يجوز التزويج بالبنت حتى قبل طلاق الأم لأنه لا مانع. هسه هذا معنى نبي هذا البحث لو تزوج ببنت الزوجة غير المدخول بها بناء على ما هو المعروف والمشهور حيث قالوا أن العقد على البنت باطل لحرمة الجمع بين البنت والأم. يقول رحمة الله عليه وإن كان لنا كلام فيه سيأتي هذا كلامه الذي فيه يأتي ولو لم تكن ذات عدة تزويج بنت الزوجة غير المدخول بها باطل في جزي دون حتى لو لم تكن بذات بعل. العقد على البنت باطل لحرمة الجمع بين البنت والأم، قبل أن يطلق الأم يتزوج بالبنت، هذا في نفسه باطل. وكانت البنت معتدة، فهل هذا مع العلم يقتضي الحرمة الأبدية؟ المشهور يقولون لا يجوز التزوج بالبنت قبل طلاق الأم. هسه السيد الخوي يقول بالجواز شيء آخر، نحن نتكلم بناء على المشهور. هسه الماتن يقول كما لو تزوج أخت زوجته في عدتها، يعني قبل طلاق الأم، كأخت زوجته في عدتها أو بنتها في عدتها، يعني البنت معتدة وهي بنت الزوجة غير المدخول بها قبل أن يطلق الأم، هذا باطل في نفسه لأنه من الجمع بين البنت والأم. فلو كانت هذه البنت معتدة بعدة طلاق أو موت أو ما شابه ذلك، هل يقتضي ذلك التحريم المؤبد أو لا يقتضي التحريم المؤبد؟ السيد الماتن يحتاط ثم يلحق ثم يحتاط بإلحاقها بالتزويج بذات العدة. الماتن يذكر أو تزوج أم زوجته، طبعا هذا ذكر الماتن لأم زوجته غير صحيح، لأن الأم تكون محرمة أبتا قبل العقد عليها في العدة، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على الزوجة، فهي من المحرمات أبدا، موجد أنه في العدة، فلا أثر لوقوعها في التحريم الأبدي. إذن ذكر الماتن لأم الزوجة ليس صحيحا، بل بنت الزوجة صحيح بناء على المشهور. طبعا المقصود البحث بحث كبروي في أي مورد كان التزويج باطلا، لكن لا لفقد ركنين بل لفقد شرط من الشروط أو لوجود مانع من الموانع، وكانت المرأة المعقود عليها معتدة مع علم الزوج وتزوجها أو مع جهله ودخل بها، هل يكون هذا مقتضيا لحرمة هذه المرأة عليه فيما إذا كان عالما أو كان جاهلا ودخل بها ليقتضي الحرمة الأبدية عليه أو لا؟ يقول الماتن في إيجابه التحريم المؤبد إشكال. طبعا نأتي ونبين وجه الإشكال. وجه الإشكال هو أنه مقتضى إطلاق الأدلة الحرمة تزويج، هذا هم تزويج بذات العدة، المفروض لا ماتن يصدق التزويج غاية ما في الأمر، العقد فاقد لشرط أو واجد لمانع، أما تزويج بلا كلام يصدق. فمقتضى إطلاق الأدلة الحرمة. الأدلة طبعا لم تفرق بين كون المزوجة في العدة أخت زوجته أو لا، تزويج بذات العدة والتزويج بذات العدة مقتضي للحرمة الأبدية. من جهة أخرى كون هذه الأدلة الدالة على الحرمة الأبدية منصرفة إلى كون التزويج تزويجا صحيحا لولا كونه في العدة، وهنا التزويج ليس تزويجا صحيحا لولا كونه في العدة، باطل في نفسه. ومن جهة أخرى كون هذه الأدلة منصرفة إلى كون هذه الأدلة منصرفة إلى كون التزويج صحيحا لولا كونه في العدة، وهنا ليس كذلك فلا يقتضي الحرمة. لكن الماتن بعد أن استشكل لوجود وجه للحرمة ووجود وجه لعدم الحرمة، الوجه الأول يقتضي الحرمة إطلاق الأدلة، الوجه الثاني أن هذه الأدلة منصرفة إلى كون التزويج لولا كونه في العدة، هذا لا يقتضي الحرمة الأبدية. لكن الماتن في الأخير احتياطا ظاهره احتياط الوجوبي، احتاط بالإلحاق بالحرمة الأبدية. ليش؟ رجح إطلاقات أدلة الحرمة. إطلاقات أدلة الحرمة هاي. سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، وإذا كان مع العلم يحرم، إذا كان مع الدخول أيضا يحرم، وهذا تزوج امرأة في عدتها. هسه صحيح لو لم يكن في العدة، أو مو صحيح لو لم يكن في العدة، هذا لم يكن مأخوذا في الإطلاق، وهو صادق على المذكورات في الكبرى الكلية، وهو ماذا؟ كانت تزوج بأخت زوجته، أو كانت تزوج بنت زوجته غير المدخول بها بناء على مذهب المشهور. الماتن احتار استشكل هنا ثم احتاط بالإلحاق. أشكل طبعا على الماتن بأن بين كلام الماتن هنا حيث احتاط لأجل الإطلاق اللي رجح الإطلاق، وبين كلام الماتن في المسألة الثالثة الرقم العام 3731 من مسائل التزويج حال الإحرام، أن العقد إذا كان من المحرم باطلان لكون الزوجة مثلا أخت زوجته، فمقتضى الإطلاق الفتوى بالحرمة مو الاحتياط. هناك أفتى بالحرمة، هنا احتاط. فبين احتياطه هنا وبين فتواه بالحرمة في المسألة الثلاثة الرقم العام 3731 منافات واضحة. والحال أن أدلة الإحرام وأدلة التزويج في العدة واحدة من هذه الجهة، ليس لأحدهما خصوصية غير موجودة في الآخر، الأدلة واحدة. إيش معنى هناك فتيت أفتيت بالحرمة الأبدية وهنا احتطت بها؟ هذا الإشكال الذي أشكل من بعض الأعلام على الماتن. إحنا نقول في الجواب بلا أشكال المنافات بين الكلام واضحة، بين الكلامين واضحة، لكن نقول أن كلا من الكلامين غير صحيح، لا الفتوى بالحرمة الأبدية صحيح، لا الاحتياط بالحرمة الأبدية صحيح. هذا بيان أن الفتوى بالحرمة الأبدية في المسألة الآتية، وهي ما تزوج المحرم أخت زوجته ولك أفتى بالحرمة، ولا هنا لو تزوج أخت زوجته في المقام المعتد بعدة الطلاق أو الموت، حيث احتاط هنا بالإلحاق، احتاط بالحرمة الأبدية، لا هناك الفتوى بالحرمة صحيحة ولا هنا الاحتياط بالحرمة صحيح. وبيان عدم الصحة طبعا الآن ما نقدر نبينه ولو أشرنا إليه، لكن بيانه يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.